شبهات وردود.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، حبيبنا ونبينا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين. أما بعد، فقد علم كثير من الناس بما دار وجرى في مناظرات ومحاورات قناة المستقلة، وذلك أن هذه القناة قامت بتسجيل حوارات بين أهل السنة والجماعة مع طائفة الشيعة الاثنى عشرية، واستمرت هذه الحوارات فترة من الزمن، وكان لها تاريخ قديم قبل قناة المستقلة، حيث إن البحث عن الحق كان ديدن العلماء السابقين، فكانوا يحرصون على مثل هذه المناظرات والمحاورات في سبيل الوصول إلى الحق. ولله الحمد والمنة، فقد كانت هذه المحاورات وهذه المناظرات كان لها أثر عظيم وإيجابيات كثيرة، وإن كانت لا تخلو من سلبيات. والذي أردناه الآن هو أنه خلال هذه المناظرات والمحاورات حصل أنه طرحت بعض الشبهات ولم نرد عليها، وذلك لأسباب كثيرة، من أهمها وأعظمها أن هذه الشبهات لا دخل لها في الموضوع، وذلك أن موضوع المناظرة في تلك الليالي كان موضوعها الإمام جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المشهور بجعفر الصادق. ولما كان الحوار منصبا حول هذه الشخصية وحول ما ينسب إليها من تراث كبير جدا، فحاولنا ألا نخرج عن موضوع هذه الشخصية، ألا وهي شخصية جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. وكان المحاورون لنا حسب ظني حريصين أشد الحرص على الخروج عن الموضوع، حيث إنهم ما طاب لهم أبدا أن يكون الحديث حول تراث جعفر ابن محمد رحمه الله جل وعلا، وإذا كانوا يأتون بالمواضيع الخارجة عن موضوع جعفر فكانوا يتكلمون عن صحيح البخاري مثلا، أو عن بعض علماء أهل السنة، أو عن قضايا جانبية لا شأن لها في هذا الموضوع، أهملنا ذكرها في المناظرة حتى لا يتشتت الموضوع الذي كان هذا مرادهم حسب علمي وظني. والسبب الثاني الذي من أجله لم نجب عن هذه الشبهات وضيق الوقت، وأحيانا كنا نرد على الشبهة يعني ردا مختصرا أيضا لضيق الوقت، فأحببنا الآن أن نفصل بعض الشيء في بعض هذه الشبهات. كذلك من الأسباب التي رأيناها أو رأينا من أجلها ألا نرد على تلك الشبهات في ذلك الوقت، ظننا أنها ليست بشبهات وإنما هو كلام فارغ، ثم لما رجعنا من المناظرة بلغنا أن البعض أنه ربما يعني أثر في هذه الشبهة لقلة علمه أثرت في هذه الشبهة أو لم يفهمها، فأحببنا كذلك أن نبين الحق فيها. وغير ذلك كثير من الأسباب التي من أجلها أهمل أو اختصر في ذكر تلك الشبهات والرد عليها. من الأمور التي قد أقول يعني ظاهرة جدا في هذه المسألة، أذكر كلاما للكوراني، علي الكوراني، لما تدخل مرة وقال هؤلاء يلقون علينا شبهات حول جعفر رضي الله عنه، نحتاج إلى وقت طويل حتى نرد على مثل هذه الشبهات. فأذكر أنه أعطي نصف ساعة في حلقة واحدة، مع أنه لم يحصل هذا أبدا للمناظرين فضلا عن المتصلين أن يعطى مثل هذا الوقت، فأعطي نصف ساعة، ومع هذا لم يجب عن شبهة وإنما ألقى شبهات حول مواضيع أخرى غير موضوع جعفر الصادق رحمه الله تعالى. وأظن أن الأمر بعد هذا كله يحتاج إلى مثل هذا التوضيح. هذه بعض الشبهات، وذلك أنني راجعت الأشرطة، رأيتها مرة ثانية بعد عودتي إلى البلاد، ونظرت في هذه الأشرطة واستخلصت بعض الشبهات التي أرى أنها من المناسب أن أذكرها وأبينها، وكذلك ما يعني أعطاني إياه بعض الإخوة ممن تابعوا هذه المناظرات أو سمعوا من الناس بعض هذه الشبهات التي يتمنون أن لو رد عليها، فجمعتها في بعض النقاط عندي الآن هنا حتى نذكرها واحدة واحدة. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته، مستعينين به ومصلين على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه.
شبهات وردود.
ذكر الموسوي، وقد أخطأ أحيانا في نسبة القول إلى قائله، ولكن لا يخلو أن يكون هذا القول إما أن يكون للنجدي أو الأسدي أو الموسوي أو الكوراني أو الصغير، مع أن الصغير قد لا يكون تكلم في موضوعنا أبدا نهائيا ولا ألقى شبهات، لذا قد لا يكون له ذكر أصلا. ولكن على كل حال كلامنا سيكون حول شبهات هؤلاء القوم الأربعة، ولكن إن نسبت قول الأسدي إلى الموسوي أو قول الموسوي إلى النجدي أو قول النجدي إلى الكوراني وهكذا بين هؤلاء الأربعة، فقد أخطئ شيئا في نسبة هذا إلى، لكن لن أنسب شيئا إلى غير هؤلاء أبدا إن شاء الله تعالى. ذكر الموسوي شبهة مفادها أن البخاري أخرج في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في الانتحار.
صار في البخاري حديث يتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الإطلاق، يتهمه بأنه كان يفكر بالانتحار، وهذا الحديث موجود في البخاري الجزء 9 كتاب التعبير.
وهذا الكلام لا شك أنه باطل، وذلك أن هذا لم يخرجه البخاري في صحيحه. ومشكلة هؤلاء أنهم لا يفرقون بين صحيح البخاري وبين ما يذكر في كتاب البخاري، وذلك أن كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشتمل على الأحاديث الصحيحة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتمل كذلك على عناوين الأبواب، وهذه من صنع البخاري رحمه الله تعالى، ويشتمل على المعلقات وهي أقاويل الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو العلماء المشهورين الذين ينقل عنهم البخاري رحمه الله تعالى أحيانا بدون إسناد، وهذه تسمى بالمعلقات. وهذه المعلقات وتراجم الأبواب وآراء الإمام البخاري الفقهية، كل هذه لا تعد من صحيح البخاري، وإنما صحيح البخاري هو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المسند الذي فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهكذا إلى النبي، هذا هو الذي يقال له صحيح الإمام البخاري، وهذا الذي يعتمده أهل العلم. محاولة الانتحار ذكرها البخاري رحمه الله تعالى عن الزهري رحمه الله تعالى، وذلك من بلاغاته، أي أنه كان الزهري يأتي بشيء اسمه البلاغات، طيب، أو الإدراجات يدرج شيئا من غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لهذا مثالا قبل أن ندخل في هذا الموضوع. روى الإمام البخاري الحديث المشهور حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها، وهو من رواية الزهري كذلك رحمه الله تعالى. فكان من ضمن هذا الحديث أن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان يتحنث في غار حراء. فالزهري وهو يروي الحديث للناس قال: والتحنث التعبد، يعني يريد أن يبين معنى قول عائشة رضي الله عنها وكان يتحنث في غار حراء الليالي، ذوات العدد. يتحنث ما معنى يتحنث؟ الزهري أراد أن يبين هذا المعنى فقال: والتحنث التعبد. فرواة الحديث عن الزهري الذين سمعوه كتبوا هذا عنه وحفظوه عنه، فبعضهم ظن أن هذا من كلام عائشة وبعضهم فهم أن هذا من كلام الزهري. فهذه الكلمات التي أضاف الزهري هذه تسمى إيش؟ إدراج، يعني أدرج الزهري تفسيرا وبيانا في أثناء ذكره للحديث. وهذا هو الذي حصل في محاولة الانتحار التي ذكرت. وإذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الرواية وهي أذكرها الآن، يقول: ذكر القصة الطويلة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. ولننتبه إلى قوله: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فيما بلغنا، وهذه تسمى إيش؟ بالبلاغات. وإذا قال الإمام الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري يقول: وقوله هنا حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، يقول هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس. معمر هو الراوي عن الزهري، وعقيل ويونس كذلك الرواة عن الزهري. فهنا يظهر أن الرواة عن الزهري بعضهم أضافها وبعضهم حذفها، فتكون هي أيضا إذا من زيادة الزهري. ثم قال الحافظ كذلك: ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن هذا الذي رجعه الحافظ بن حجر وذكره كذلك الخلال وغيره، أنه من بلاغات الزهري وليس من صحيح البخاري، بل هو شيء أضافه الإمام الزهري رحمه الله تعالى، يعني زيادة في ذكر هذه الرواية أو زيادة في ذكر هذا الحديث. فدعوى إذن أن النبي فكر بالانتحار في صحيح البخاري دعوى باطلة.
شبهات وردود
ثم كذلك قال أيضا الموسوي، يقول: إن البخاري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جنب.
صلاته بأن النبي يصلي مجنبا، وهكذا ترى أن كتب الحديث فيها الغث والسمين، لا بد للأمة.
وهذا لا شك أنه كذب، لم يثبت أبدا لا في البخاري ولا غيره أن النبي صلى الله عليه صلى وهو جنب، ولذلك لم يعزو هذا الأمر.
شبهات وردود
ادعى الكوراني أن لديه 30 إشكالا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا أدري ما دخل ابن تيمية في موضوع جعفر الصادق. ولذا قلت لكم قريبا أنهم كانوا يحاولون الخروج عن الموضوع بأي صورة وأي طريقة حتى يتشتت، ولا يريدون الحديث عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى. يقول: لدي 30 إشكالا على ابن تيمية، وأنتم تعلمون أيضا أنه قد جرت حلقات كثيرة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلما لم يذكر هذه الإشكالات في ذلك الوقت؟ إن هو إلا التخرص.
شبهات وردود وردود.
كذلك ذكروا أن الإمام جعفر جعفرا الصادق رحمه الله تعالى قضى سنوات إقامة جبرية في العراق.
عندنا الإقامة الجبرية على الأئمة، قتلهم، قصر حياتهم. الإمام الصادق أطول الأئمة بعد الإمام المهدي عمرا، وبعدين صارت الظروف في وقته، وأمير المؤمنين عليه السلام رواياته بالمئات وبالألوف عندنا ما بيعرفوها.
كيف قضى سنوات جبرية في العراق؟ ما معنى هذا الكلام؟ تدرون ما معنى؟ معنى هذا الكلام أنهم يريدون أن يبرروا لماذا جميع الروايات في كتب الاثني عشرية من رواية أهل الكوفة عن جعفر، مع أن جعفرا رحمه الله تعالى مدني المولد، مدني الإقامة، مدني الوفاة، سكناه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أن تلاميذه هم أهل المدينة، هذا هو الأصل. فإن روى عنه غير أهل المدينة فإما أن يكون بزيارة كما يزور الناس المدينة فيزورونه ويرون عنه، أو بزيارة هو زارها إلى خارج المدينة فرأوه ورووا عنه. لكن أن يكون الرواة عن جعفر الصادق المدني رحمه الله تعالى كلهم من أهل الكوفة، هذا شيء عجيب وشيء غريب. محمد بن مسلم، بريد بن معاوية، عبد الله بن سنان، محمد بن سنان، زرارة بن عين، أبو بصير، جابر الجعفي، الأحول، كل الرواة التي تمتلئ كتب الشيعة برواياتهم كلهم كوفيون، وجعفر ليس كوفيا، جعفر من أهل المدينة رحمه الله تعالى، مدني المولد، مدني الحياة، مدني الإقامة، مدني الوفاة، قبره في المدينة، ما شأنه بالكوفة؟ ولذلك لم يجدوا مخرجا إلا أن قالوا إذن هو قضى سنوات جبرية في العراق. نحن لا ننكر أن يكون زار العراق، ولا ننكر أبدا أن يكون ذهب إلى أبي جعفر المنصور، وقد جاءت روايات أنه التقى بأبي جعفر المنصور الخليفة في ذلك الوقت، لكن أن يكون حديثه كله في العراق دون المدينة فهذا شيء غريب. ثم أي عراق؟ جاء أبو جعفر المنصور في بغداد، فإذا كان أقام سنوات جبرية يكون عند الخليفة في بغداد، لأن يقول الخليفة هو الذي ألزمه البقاء في العراق، إذا في بغداد وليس في الكوفة، أو أن الخليفة يخاف منه ويأتي به إلى الكوفة عقر دار الشيعة، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، هذا لا يفعله عاقل. فالقصد إذن أن دعوة أنه أقام سنوات جبرية في العراق تحتاج إلى دليل، ثم يحتاج دليل آخر وهو أن هذه السنوات تحدد متى، وأن هؤلاء الرواة كلهم روى عنه في هذه السنوات. الأمر الثالث هو أن يثبتوا أن هذه الإقامة كانت في الكوفة وليست في بغداد، وكل هذا لا سبيل إليه.
شبهات وردود.
كذلك مما ذكر هو لعن زرارة. لعن زرارة لما قلنا إنه لعنه جعفر الصادق، فوجئنا بالقرآن يقول إنه لعنه حفاظا عليه، يعني تقية.
عندنا زرارة، زرارة لازم تعرفوا الأئمة كلهم كانوا مضطهدين مشردين، وكان عليهم خطر، أصحابهم كذلك. زرارة ابن أعين وجماعة آل أعين من العباقرة، أصلهم رومي وأسلموا وبزمن إلى آخره. زرارة كان له موقع مهم وكان في عليه خطر. الإمام لما يتكلم على زرارة يتكلم عليه لعن الله زرارة حتى يخلصوا من القتل، ما له علاقة فيه. بعدين هذا الكلام ضرط في لحيته، واللي ظلكم تخلوها وهنا بتجيبوها وبتجيبوها بالبلتوك وغيره. لو أن واحد قال لك ابن قيمية كان عند ابن تيمية وخرج من عنده وضرط في لحيته وقال ما أقبل منه، تقبلها؟ كل ما معقول. هذه أيضا لازم تعرف مجموع ما روي عن زرارة وتاريخ زرارة،
وهذا لا شك أنه باطل. بل زرارة عندنا معاشر أهل السنة والجماعة من الرواة المتهمين بالكذب على جعفر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم كيف يستقيم أن يلعن زرارة حفاظا عليه ويلعن معه أبا حنيفة؟ فهذه الرواية تقول هارون بن خارج يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: هو ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة، ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة. وهذا في اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي الجزء الأول صفحة 64 و300. هنا إذن، وهي الرواية هذه رواتها ثقات إلا جبريل بن أحمد الفرياف أنه لم يوثق، لكن اعتمد عليه الكشي كثيرا في كتابه الرجال. طيب، إذن الحفاظ على زرارة لا يكون بالطعن على أبي حنيفة معه، فولو كان قال هذا على سبيل التقية فإنه يمدح أبا حنيفة لا أن يلعنه.
شبهات وردود.
كذلك مما ذكر أنه لماذا لا نروي عن جعفر الصادق في الجامعة والثانوية؟
كم حديث في كتب التعليم في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة أو مؤلفات من يسمون نفسهم اليوم بالمؤلفين الإسلاميين؟ لماذا غيبتم الإمام الصادق عن ثقافة الإسلام؟
لابد أن نعلم أولا أن رواية أهل السنة في كتبهم إنما هي عن محمد صلوات الله وسلامه عليه، عن النبي، فنحن اعتمادنا على الكتاب والسنة. فإذا ذكروا الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما جعفر ليس من رواة الحديث عن النبي مباشرة، جعفر رحمه الله تعالى من الطبقة الرابعة لا يروي عن النبي مباشرة، وإنما يروي عن آبائه أو عن غيرهم من علماء زمانه، عن أجداده أو عن غيرهم من علماء زمانهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذا روى يروي عن طبقة أبيه محمد الباقر، وأبوه يروي عن طبقة أبيه علي بن الحسين من الصحابة صغار الصحابة كجابر وأبي سعيد أو غيرهم من كبار التابعين، ثم يروي علي بن الحسين عن الصحابة لأنه أدرك جملة كبيرة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليهم. فالقصد إذن أن الصادق رحمه الله تعالى لا يذكر لأنه لا يروى عنه مباشرة أصلا، وذلك لا يذكر، كما أنه لا يذكر مثلا الزهري، لا يذكر مالك، لا يذكر الشافعي، لا يذكر أحمد، لا يذكر أبو ثور، لا يذكر سفيان الثوري، لا يذكر سفيان بن عيينة، لا يذكر الأوزاعي. لماذا لا يذكرون هؤلاء في الروايات ولا نروي عنهم؟ هم يذكرون في سند الحديث لكن لا يذكرون في رأس الحديث. رأس الحديث محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ذكروا الصحابي راوي هذا الحديث فقط.
شبهات وردود.
ادعى كذلك أن عمر أمر بقتل أهل الشورى إن لم يتفقوا.
منهجكم من أصله غلط، واعترض على عمر لأنه أمر بقتل من يخالف من الشورى، ولأنه جعل حق النقض والفيتو لعبد الرحمن بن عوف.
ولا أدري ما شأن هذا بموضوع جعفر الصادق، ما شأن هذا الموضوع بموضوع جعفر الصادق إلا الشتات. وإذا قلنا في بداية الأمر أنهم كانوا يحاولون شتت الموضوع حتى لا ندخل يعني بعمق في موضوع جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وإذاك أهملنا الحديث عن ذلك والآن أذكره. ادعى الكوراني أن عمر بن الخطاب لما جعل ستة في الشورى، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي الكافر، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل عمر الأمر في ستة، وذلك قبل أن يموت لأنه استمر يعني حيا لمدة 3 أيام، وجعل الأمر في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ويختار أحدهم. يدعي الكوراني كذبا وزورا أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الستة إن لم يتفقوا، وهذا كذب وزور. كيف عمر يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فكيف يرضى عنهم رسول الله بشهادة عمر ثم يأتي عمر ويقول إيش اقتلوهم إن لم يتفقوا؟ هذا كذب وزور. وذاك هذه رواية أبي مخنف لوط بن يحيى وهو كذاب مشهور.
شبهات وردود.
ومن الأمور التي طرحت ولم يرد عليها ردا وافيا ونرد عليها الآن، كما ذكروا عن ابن خلدون أنه طعن في أئمة أهل البيت
عندنا غير جعفر الذي عنده، فجعفر الذي عنده كما نص كثير من علماء أهل السنة أنه عالم كبير جليل، لكن من الذي عنده؟ الذي عنده الخميس وأمثال الخميس. أقول الذي عنده ما قاله ابن خلدون في مقدمته، يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، هذا ابن خلدون، لكن لم يتجرأ أحد أن يرد على ابن خلدون، بل يوصف بأنه العالم العبقري. وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية، وشذ بمثل ذلك الخوارج.
فنقول إن الأصل في أي شيء أن يذكر الكلام كاملا، ولا يجوز أن يقتضع منه جزء دون جزء. فلو قرأنا كلام ابن خلدون ورأينا سياقه لعلمنا الأمر الذي طعن فيه رحمه الله تعالى. قال ابن خلدون رحمه الله: ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتب، وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما، فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء، وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. ثم قال: وأكثر أهل العراق من القياس ومهروا فيه، ولذلك قيل لهم أهل الرأي. ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية. ثم قال: وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة: مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الرأي، مذهب الظاهرية. ثم قال: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية. ثم قال: وشذ بمثل ذلك الخوارج. حتى قال: ولا أثر لشيء منها في مواطنهم، فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن، ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة. ثم تكلم عن مراحل تطور المذاهب السنية إلى أن قال: ثم انقرض فقه أهل السنة والجماعة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول فقه أهل البيت فيها. فالقصد إذن أن كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى هو عن فقه ابتدع، وهذا الفقه ذكر أنه قائم على الطعن في الصحابة بالقدح وعلى القول بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم، قال: وهي كلها أصول واهية. هذا لا يقول به أهل البيت، هذا يقول به علماء الاثنى عشرية الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون بعصمة الأئمة، وهذه ليست عقيدة أهل البيت. فهو لا يطعن في أهل البيت كأفراد، وإنما يطعن في العلماء الذين ينتسبون لهذا المذهب أو إلى أناس من أهل البيت نسبا، ليسوا جعفر والباقر والكاظم والرضا، وإنما من جاء بعدهم ممن ينتسب نسبا حقيقيا إلى أهل البيت والتزم هذه الأفكار الغريبة، ومنها القدح في أصحاب النبي ومنها القول بعصمة الأئمة. ثم كذلك يحمل قوله هذا على ما نقل عنهم، إذ إن المذهب الاثنى عشري كما نعلم ينسب إلى جعفر، ينسب إلى جعفر رضي الله عنه الكفر، وينسب إليه القول بالعصمة، ينسب إليه القول بالتحريف، وينسب إليه سب الصحابة، وينسب إليه القول بأنهم يحيون ويميتون وغير ذلك كثير جدا في أمهات كتب القوم. فعلى كل حال هذا الذي يظهر لنا من قول ابن خلدون رحمه الله تعالى، ولا شك أنه يثني كثيرا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، فإن كان قصدهم فنقول فقوله هذا مردود مرذول مرفوض، ولا يقبل مثله من مثله في مثلهم، رحم الله الجميع.
شبهات وردود.
ذكر الكوراني جابرا الجعفي وقال إنه موثق عند أهل السنة،
إنه غير ثقة. لا، مثلا جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي وثق نحو 10 من كبار أئمة الجرح والتعديل عند السنة. طيب ليش ما تقبل توثيقه؟
وقال إنه موثق عند أهل السنة. أنا أذكر كلام أهل السنة في جابر الجعفي. نعم، هناك من علماء أهل السنة كالسفيانين الثوري وابن عيينة ووكيع كانوا قد أثنوا على جابر الجعفي، فهذا سفيان الثوري يقول ما رأيت أورع في الحديث منه، وهذا وكيع يقول مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة، وهذا زهير بن معاوية يقول إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس. هؤلاء الذين أثنوا على جابر الجعفي، بينما الطاعنين فيه هم الأصل، هم الأكثر. قال ابن معين كان كذابا ولا يكتب حديثه ولا كرامة، وقال اسماعيل بن أبي خالد اتهم بالكذب، وقال زائد بن قدامة كان كذابا، وقال أبو حنيفة ما لقيت أكذب من جابر الجعفي، وقال النسائي متروك الحديث، وقال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، وقال أبو حاتم يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به، وقال أبو زرعة لين، وقال ابن سعد كان يدلس وكان ضعيفا جدا في رأيه وروايته. هذا هو حال جابر الجعفي. طيب كيف إذن وثق؟ الذين وثقوه لم يعلموا عن حاله، والذين جرحوه معهم علم زائد، ولذلك من علم مقدم على من لم يعلم، فهو كان يظهر لهم الدين والتقوى والورع كما هي حال التقية عند القوم، وظهر حاله وفساد حاله عند الآخرين من العلماء، ولذلك اتهموه وأبطلوا الرأي والرواية عنه.
شبهات وردود.
دعوى أن البخاري لم يروي عن جعفر، قالوا إن الإمام البخاري لم يروي عن جعفر، وهذا طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول له يا أستاذ عائض ارجع إلى كتاب الكافي، ارجع إلى كتاب البخاري وكتاب مسلم، لم يروي عن فاطمة ولا رواية واحدة، والأكثر من هذا أنهما لم يروي عن الحسن عليه السلام، والبخاري لم يروي عن الصادق عليه السلام، بينما عن من يروون عن الكذابين.
نقول أولا البخاري لم يروي عن الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يقل أحد من أهل السنة إن هذا الأمر لأجل معيبة أو نقص في الإمام الشافعي، بينما البخاري كذلك لم يروي عن عمر بن عبد العزيز الذي يسميه كثير من أهل السنة بخامس الخلفاء، لم يروي عنه البخاري إلا حديثا واحدا، بل لم يروي عن شيخه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لم يروي عنه إلا حديثين فقط، وذلك أن الإمام البخاري وغيره من علماء المسلمين ما قصدوا جمع كل حديث، وإنما قصد جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة في أبواب متفاوتة في الفقه والعقيدة والتفسير وما شابه ذلك. ولذلك إن كان لم يروي عن جعفر فهو لم يروي عن غيره كثير، وليس طعنا في جعفر رحمه الله تعالى. ولذلك روى مسلم عن جعفر 19 حديثا في 19 موضعا، 9 حديث في 19 موضعا روى مسلم عن جعفر، والرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يروي عنه صاحب الكافي الكليني الذي جمع في طيات كتابه 16,000 حديث، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 73,800 فقط، وعن علي 86,800، بينما الحسن ليس له في الكافي إلا 20 حديثا، والحسين 16 حديثا فقط. أما فاطمة فلا حديث لها في الكافي أبدا. وما زعم الأسدي كأنه إن كنت أذكر ذكر حديثا عن فاطمة رضي الله عنها، فهو ذكر أثرا موقوفا عن فاطمة، ونحن طلبناه بحديث وما زلنا نطالب، وهذا بحسب الإحصائية التي قمنا بها، جردنا أحاديث العلماء أو الأئمة من كتاب الكافي جزءا جزءا وبابا بابا، فلم نجد حديثا مرفوعا لفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد، ولا حديثا عن الهادي، وعن الجواد حديث واحد، وعن العسكري 7 أحاديث، وعن الحسن 20، وعن الحسين 16 حديثا فقط. أما أن يأتي بآثار موقوفات عليهم فهذا غير مقبول، مطلوب الحديث، المطلوب النبي صلوات الله وسلامه